أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في حلقة هذه الليلة من برنامجكم فقه الصيام. بداية أستهل لقاءنا مرحبا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا ورحبوا بضيفنا، فحياكم الله معالي الشيخ.
الله يسلمكم ووفقكم الخير، ورحبوا بك ورحب بالسادة المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم صيام ما مضى من الأيام، وأن يوفقنا وإياهم للإخلاص في صيام بقية أيام الشهر، وأن يوفقنا جميعا لقيام هذا الشهر وللأعمال الصالحة فيه.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، وأسعد كثيرا بمتابعتكم لهذه الحلقة ولغيرها من حلقات هذا البرنامج. حلقتنا هذه ستكون بعنوان صيام رمضان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا عملنا وأن يسددنا جميعا. شيخ سعد، أرحب بك مرة أخرى، وقبل أن نبدأ في هذا الموضوع وما يتعلق بصيام رمضان، كما اعتدنا من معاليكم في بعض الحلقات أن نحرر مصطلحات الحلقة ليتسنى لنا الانطلاق من خلالها، فإذا أذنتم لي أن أتساءل مع المشاهد الكريم عن المقصود بمصطلح رمضان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، شهر رمضان هو الشهر التاسع من شهور السنة الهجرية والقمرية. ويعني لماذا سمي رمضان؟ رمضان اختلف أهل العلم في تسميته برمضان، فطائفة تقول أنه يرمض الذنوب، يعني بمعنى أنه يحرقها، لأن الله جل وعلا يغفر الذنوب في هذا الشهر، كما ورد في الحديث أن بالدعاء الوارد: اللهم من أدرك رمضان ثم لم يغفر له فبعدا له قل آمين قال آمين. وطائفة تقول لأن الصيام يكون في شهر رمضان، والصيام يحرق الأكل الذي يكون في البدن، بحيث يكون هناك حرارة في البدن بسبب قلة الطعام، ولذلك سمي بهذا الاسم، لأن رمضان مأخوذ من الرمضاء، وهي الأرض الحارة التي أثرت فيها الشمس، بحيث إذا وطأ عليها الإنسان بقدمه فإنه يحس بالحرارة التي تكون فيها، ولذلك هذا هو سبب تسمية هذا الشهر بهذا الاسم. وهناك طائفة تقول بأن شهر رمضان عند تسمية الشهور جاء في وقت حار، وبالتالي سمي بهذا الاسم، ولذلك بقية الشهور تجد أنها تسمى بأسامي مماثلة للوقت الذي سميت به هذه الشهور في زمانها الأول، مثل شهر ربيع وغيره من الشهور. نعم.
بالنسبة شيخ لحكم هذا الصوم، نبين الحكم الشرعي له، أيضا الظروف والأحوال التي ممكن أن يتغير فيها هذا الحكم.
نعم، قبل هذا أنا أشير إلى جزئية بسيطة يذكرها علماء الشريعة، وهو ما يتعلق بتسمية الشهر، هل يسمى شهر رمضان أو يجوز لنا أن نقول رمضان بدون شهر. كلمة شهر، هناك الآية القرآنية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولكن وجدنا أحاديث عديدة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة، لفظة رمضان، بدون أن يقول شهر. فقال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. في مواطن عديدة سمى هذا الشهر برمضان بدون أن يقول شهر. وقد ورد في حديث ضعيف الإسناد بالنهي عن تسمية هذا الشهر باسم رمضان مفردا، لكن ذلك الحديث ضعيف ولا يعول عليه، وبالتالي فلا حرج على الإنسان في تسمية هذا الشهر بكلمة رمضان بدون أن يقدمها بشهر. أما ما ذكرته من جهة حكم الصيام، فصيام شهر رمضان من الواجبات المفروضة في شريعة الإسلام، وهو من الأمور المعلومة من هذا الدين بالضرورة، ولا يجهله أحد ممن يعرف خصوصية أو هذه الشريعة، بل هذا الصيام، صيام رمضان، أحد أركان دين الإسلام. والدليل على هذا النصوص الكثيرة الواردة بإيجاب صيامه، مثل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يصمه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كلمة كتب بمعنى فرض وأوجب. كذلك يعني هناك نصوص عديدة، منها مثلا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. وقد جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام بين له ما يترتب على أو ما هي أركان الإسلام، ومنها صيام شهر رمضان. وجاء في الحديث الآخر أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا أوجب الله علي من شرائع الإسلام؟ فبين له الصلاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم بين له فرائض الزكاة، ثم بين له وجوب الصوم. فقال: هل علي صوم رمضان؟ فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فلما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما ذكر، فلما انطلق الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. وفي رواية: من أراد أن يرى رجلا من أهل الجنة فليرى هذا الرجل. فالمقصود أن هذه الفريضة، فريضة صيام شهر رمضان، لا إشكال فيها، وهي محل اتفاق بين علماء الشريعة، ومن ثم فلا مجال للتشكيك فيها ولا مجال للتشكيك في وجوبها على الأمة.
جميل. هذا الوجوب الشيء قد يعني ينتقل إلى أحكام أخرى إذا تعينت أو تحددت ظروف محددة، مثلا كالحيض، النفاس، المرض.
نعم، هناك الأصل في شهر في صيام رمضان هو الوجوب.
نعم.
وتعينه، وأنه فريضة، ولذلك هذا الوجوب نزل في السنة الثانية من الهجرة.
نعم.
وبقي هذا الوجوب إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسخ، ولا زال الحكم محكما غير منسوخ إلى زماننا. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 أشهر في رمضان. رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم 9 مرات في 9 أعوام متعددة. وهذا الصيام من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم يكون 29 يوما، حسب ما يذكره علماء الشريعة وحسب ما يذكره أهل الحساب. وهذا لا يدل على نقصان الصيام إذا صام الإنسان 29، فإن صيام شهر رمضان بمثابة الوحدة الواحدة من جهة الأجر، فكون الإنسان يصوم 29 أو 30 هو ينال أجر صيام شهر رمضان، والأجور المرتبة على صيام شهر رمضان تحصل بذلك. وهذا من رحمة الله بالعباد، أنه مع إنقاص العمل الذي لا يعود إليهم بل يعود إلى أمر خارج، لا ينقص ذلك من أجورهم أي شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، لأن نقصان العمل ليس من العبد وإنما هو بأمر خارجي. إذا تكرر هذا فإنه شرط. أنت أشرتم حفظك الله إلى ما يتعلق بالعوارض التي تعرض للإنسان بحيث تنفي عن حكم وجوب صوم شهر رمضان.
نعم.
هذا يسميه علماء الشريعة الشرط وجوب صوم رمضان، وهناك الشروط لها أنواع متعددة. نعم. مختلفة. هناك شرط للوجوب، بحيث إذا وجدت هذه الشروط كان الأمر واجبا يتعين فعله.
طيب.
إذا انتفى أحدها كان الأمر غير واجب، وإن كان قد يمكن أن يصح الفعل أو أن لا يصح. بينما هناك شروط صحة، وهناك شروط إجزاء، وهناك شروط لزوم، وهناك شروط فشروط متعددة الأنواع بالنسبة لأحكام الشريعة. شروط الوجوب: متى يجب على الإنسان أن يصوم شهر رمضان؟ يجب عليه إذا توفرت فيه عدد من الشروط. الشرط الأول البلوغ، فمن لم يكن بالغا فإنه لا يجب عليه صوم شهر رمضان. بماذا يحصل البلوغ؟ له علامات، منها الإنزال، إنزال المني دفقا بلذة، منها حصول 15 سنة، فإذا لم يبلغ 15 سنة ولم توجد إحدى العلامات الأخرى فإنه لا يعد بالغا، منها إنبات الشعر الخشن بجوار القبل يسمى شعر العانة، كل هذه علامات للبلوغ بالنسبة للرجل. هناك أيضا علامة الحيض بالنسبة للمرأة. الحمل دليل على وجود الإنزال قبلها، فهو أيضا علامة من علامات حصول البلوغ قبل ذلك. إذا وجدت إحدى علامات البلوغ فإن الصوم يكون واجبا، أما إذا لم يبلغ الإنسان فإن الصوم ليس في حقه من الواجبات، بل يكون حينئذ له حكم مغاير لحكم الوجوب.
قبل البلوغ الشيخ لا يشترط الإسلام؟
الإسلام شرط آخر. الإسلام شرط آخر، كما أنه مثلا هناك شرط القدرة على الصوم من أجل أن يكون الصوم واجبا، هذا شرط آخر. الذي لم يبلغ هذا على أنواع. النوع الأول صبي أصلا لا يفهم وليس له قدرة التمييز، كمن كان دون 7 سنوات هذا لا يؤمر بالصوم ولا يستحب له الصوم لأنه لا تتمحض له نية صحيحة، وبالتالي لا يحسن بأهله أن يلزموه بالصوم أو أن يأمروه به لأنه لا يدرك معنى كلمة الصوم. الثاني صبي مميز لكنه لا يطيق الصوم، يؤثر عليه الصيام، فحينئذ لا يأمره أهله بالصيام، ولأنه يؤثر عليه والشريعة قد نفت الضرر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الثالث صبي قادر على الصوم وهو فوق 7 سنوات ولم يبلغ 10 سنوات، فمثل هذا يعني وقع فيه اختلاف بين أهل العلم هل يستحب أمره بالصيام أو لا، والصواب أنه يستحب أمره بالصيام ليتعود عليه، وكان الصحابة يأمرون صبيانهم بالصيام، وكانوا في يوم عاشوراء يأمرونهم بالصيام، وكانوا يضعون لهم من اللعب من القطن وغيره ما يشغلهم عن استشعار الأكل. هناك صبي فوق 10 سنوات بعض أهل العلم يقول يجب أن يعلم الصيام وأن يؤمر به، والصواب أنه لم يجب عليه لكونه لم يبلغ. الإمام أبو حنيفة يقول لا يصح صوم الصبي، وذلك لأنه لم يبلغ بعد أو لأنه لم تتمحض نيته، ليس له نية صحيحة مستقلة، ولكن هذا معارض بالنصوص الصريحة الواردة في صوم الصبيان في أحاديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أنه إذا بلغ الإنسان في أثناء اليوم، كان أول النهار غير بالغ، فحصل منه إنزال في أثناء النهار، فحينئذ يجب عليه امساك بقية اليوم. لو قدر أنه كان مفطرا في أول اليوم فحينئذ جمهور أهل العلم يوجبون عليه أن يقضي بدل ذلك اليوم خلافا لأبي حنيفة. لكن إذا كان صائما في أول النهار ثم وجدت منه علامة البلوغ ثم واصل، فهل يجزئ هذا أو يطالب بصوم يوم آخر؟ الإمام أحمد يقول يجب عليه القضاء، لأنه كان في أول النهار يصوم تطوعا وفي آخره يصوم فريضة، وبالتالي لم يصوم يوما فريضة، وبالتالي يجب عليه القضاء. وجمهور أهل العلم يقولون لا يجب عليه القضاء ويكفيه هذا الصوم، وهذا الصواب، لأنه قد صام صوما صحيحا تاما، ولا يمكن أن توجب الشريعة على مؤمن عبادة مرتين بدون حصول خلل منه فيها. هذا الشرط الذي هو البلوغ. الشرط الثاني شرط العقل، فالمجنون لا يجب عليه الصوم لعدم وجود نية التقرب لله عز وجل منه، لكن لو قدر أنه أفاق في أثناء النهار فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم. هل يجب عليه أن يقضي هذا اليوم أو لا يجب؟ قال مالك يجب عليه قضاء اليوم، وذلك لأنه لم يصم جميع اليوم، والجمهور يقولون لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. لماذا؟ قالوا لأنه كان غير مكلف قبل وجود العقل منه. يتعلق بهذا المغمى عليه، المغمى عليه لا يصح له الصوم إذا أغمي جميع اليوم، لكن يجب وحينئذ إذا أفاق في أثناء اليوم وجب عليه الإمساك، ويجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه قبل الإفاقة كان مكلفا بخلاف المجنون. أيضا ما يتعلق بالنوم، النوم في زوال العقل، لكن إن كان قد نوى بالليل الصوم فإن صيامه صحيح، لأنه لا يقال بأنه قد زال عقله، لكن من نام طول ليله فإنه حينئذ لم يتوفر من شرط من شروط صحة الصوم، وهو النية، في تبييت النية، وبالتالي يجب عليه قضاء ذلك اليوم، ولا يصح صومه لعدم وجود نية مبيتة لهذا الصوم. لو نوى ثم جن بعد ذلك جميع اليوم فحينئذ لا يصح منه الصوم، لأنه قد جن في جميع وقت العبادة. لكن لو أفاق لحظة أو كان وقت الفجر صاحيا ثم بعد ذلك طرأ عليه الجنون، فهل يصح صومه وهل يطالب بالقضاء أو لا يطالب؟ جمهور أهل العلم بأنه يقضي ذلك اليوم، وبعض أهل العلم قالوا بأنه لا يقضي ذلك اليوم، ولعل هذا القول هو الأصوب، وذلك لأنه قد أدى ما أمكنه فعله، ووقت زوال العقل ليس مكلفا فيه، وبالتالي لا يصح أن نطالبه بقضاء ذلك اليوم. شرط ثالث أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم، لكن هذا الوجوب يعني لا يجب عليهما الأداء، لكن الوجوب يتعلق بذمتهما، بخلاف الكلام في البلوغ والعقل، فإن من لم يكن بالغا أو لم يكن عاقلا فلا يتعلق الوجوب بذمته، بينما الحائض والنفساء يتعلق الوجوب بذمتهما، فبالتالي يؤمرون بالقضاء. ولذلك قالت عائشة: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من شروط الوجوب القدرة على الصوم، فمن لم يكن قادرا على الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم. ومن ذلك أيضا السلامة من المرض المؤثر في الصوم، والبعد عن الأسفار أو عدم السفر، من كان مسافرا لم يجب عليه الصوم وإن كان الصوم يصح منه، وهكذا أيضا من كان مريضا يؤثر المرض، يؤثر الصوم على مرضه إما بتأخير شفائه أو بزيادة المرض، فحينئذ يجوز له الفطر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من شروط وجوب الصوم الإسلام، والمراد بذلك أن من كان كافرا ثم أسلم فإنه لا يؤمر بقضاء الصوم الذي فاته، ولكن لو قدر أنه قد مات على كفره فإنه يعاقب في الآخرة عقوبة على تركه الصيام أكثر من عقوبته على ترك أصل الإسلام، يعني هنا يعاقب على ترك أصل الإسلام وعلى عدم دخوله الإسلام، ويعاقب أيضا عقوبة أخرى على تركه الواجبات ومنها الصوم،
بناء على أنه يحاسب على الفروع.
نعم، بناء على أنه هذا هو الصواب، ولذلك الجنة ذلك النار ليست على رتبة واحدة بل هي متعددة المراتب، ولذلك قال الله جل وعلا عن الكفار في بعض المواطن: وازدادوا كفرا لتركهم شيئا من شرائع الدين. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفار. لكن هنا هذا بالنسبة للكافر الأصلي، يبقى عندنا مسألة المرتد، هل يكون مخاطبا بالصيام وقت ردته أو لا؟ ويترتب عليه أن إنسانا ارتد في فترة ومدة من الزمان فترك الصوم ثم بعد ذلك هداه الله ورجع إلى دين الإسلام، هل يؤمر بقضاء الأيام التي فاتته وقت ردته فيصومها أو لا؟ ومن أمثلة هذا من ترك الصيام، من ترك الصلاة بالنسبة للقول القائل بأن تارك الصلاة يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل أو الشرك، بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فحينئذ هل نطالبه بقضاء الأيام التي ترك صومها أثناء تركه للصلاة، أو نقول بأنك قد هداك الله والإسلام يجب ما قبله؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أن المرتد يطالب بقضاء الأيام التي أفطرها في وقت ردته. قالوا لأن الوجوب قد تعلق بذمته وهو مخاطب بهذه الأمور وهو يعلم وجوب الصيام وتركه وترك شرطه وهو الدخول في دين الإسلام، وبالتالي إذا هداه الله عاد إلى دين الإسلام وجب عليه أن يعيد صوم هذه الأيام التي مرت عليه في أيام ردته. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه لا يطالب بقضاء هذه الأيام، ولعل هذا القول أرجح، وذلك لعدد من الأمور أبرزها قول النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام يجب ما قبله، وقوله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فحينئذ إذا انتهوا وترك الإنسان هذا المحرم فإنه لا يؤمر بقضاء هذا الصيام على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا بالنسبة لشروط الوجوب: البلوغ، العقل، الطهارة من الحيض والنفاس، القدرة على الصوم، عدم الإسلام ونحو ذلك.
جميل. الشيخ سعد، أنتم أشرتوا إلى مسألة جزئية ممكن نطبقها على بقية الشروط، وهي ما يتعلق الشيخ إذا وجد الشرط أثناء النهار، مثلا كان الصبي بلغ الصبي أو طهرت المرأة، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟
نعم، عندنا حكمان. الحكم الأول متعلق بإمساك بقية اليوم، وإمساك بقية اليوم هذا لا إشكال فيه ومحل اتفاق، ويجب عليه أن يمسك فيه، ويترتب عليه أنه لو ارتكب يعني لو جامع زوجته هل يجب عليه الكفارة أو لا يجب؟ هذا بناء لعلنا نرجع هذه المسألة في الكلام عن أحكام الجماع. المسألة الثانية: هل يقضي ذلك اليوم أو لا يقضيه؟ تقدم معنا فيما يتعلق بمن بلغ أثناء اليوم وهو صائم، وذكرنا رأي الإمام أحمد بأنه يقضي، وذكرنا رأي الجمهور بأنه لا يقضي. هكذا ما لو أفاق في من جنونه في أثناء اليوم، فعند الإمام مالك يجب عليه القضاء، وعند الجمهور لا يجب عليه القضاء. أما بالنسبة للإسلام، من أسلم في أثناء اليوم هل نطالبه بصيام أول الأيام، قضاء الأيام من أول الشهر الذي صام فيه؟ نقول لا نطالبه بذلك، يبقى عندنا اليوم الذي أسلم فيه. فعند الإمام أبي حنيفة بأنه لا يقضي ذلك اليوم، وذلك لأنه قد عفي عنه عن صيام أول هذا اليوم، لأن الكافر إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. وعند الجمهور عند الأئمة الثلاثة بأنه يقضي ذلك اليوم، لأن الصوم قد تعلق وجوبه في ذمة ذلك الشخص الذي أسلم، وصيام جزء من النهار لا يكفي، وبالتالي نطالبه بقضاء جميع ذلك اليوم. ولكن رأي الإمام أبي حنيفة لعله أصوب، لأن الوجوب لم يتعلق به إلا في آخر النهار. ولذلك ورد في حديث عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي ينادي بالإمساك عن صيام ذلك اليوم، وبإيجاب الاستمرار في إمساكه، وأن من استمر في إمساكه لم يطالب بقضاء ذلك اليوم.
نعم. شيخ سعد، إذا كان من شروط الوجوب ما يتعلق بالبلوغ سواء للصبي أو الصبية، يا شيخ بعض الأسر قد يتساهلون في هذا الموضوع، مسألة التأكد من وضع الشاب أو الفتاة، إما حياء وإما عدم اهتمام بهذا الموضوع، توجيهكم لمثل هذه الأسر؟
نعم، الواجب على الوالدة أن تتفقد ابنتها. لأن الحيض ليس مقتصرا على سن 15، بعض النساء يحضن من سن 9 أو 10 أو 12 أو 13، وحينئذ يجب على الأم أن تتأكد من ابنتها وأن تلاحظها ما بين وقت وآخر، ويجب أن يكون هناك تعليم للأحكام الشرعية المتعلقة بالبلوغ، سواء في وجوب الصلاة أو في وجوب الصيام أو في غير ذلك من الأحكام، الاغتسال يجب بحيث يتعلمون أحكام الاغتسال، وهكذا بقية الأحكام المتعلقة بالبلوغ، لأن التفريط في ذلك تفريط في حكم شرعي، تفريط في واجب أوجبه الله جل وعلا على الوالدين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا أبناءكم الصلاة لسبع، وحينئذ يجب على الآباء ويجب على المعلمين أن يتفقدوا مثل هذا الأمر ويراعوا هذا الواجب العظيم فيعلموا الأبناء والبنات الذين يقارب سنهم البلوغ أحكام الشريعة فيما يتعلق بالبلوغ، ما هي العلامات التي يقع بها البلوغ وما هي الأحكام المترتبة على البلوغ حتى تبرأ الذمة بإذن الله عز وجل.
نعم، إذا اتضح الشيخ للمرة بعد يعني فترة من عمره أنه كان يجب عليه رمضان مثلا صيام رمضان في سنة من السنوات إلا أنه لم يصمه أو فرط في صيام بعض الأيام، فما العمل بالنسبة له؟
العمل أنه يجب عليه قضاء هذه الأيام التي تركها. نعم. مثال ذلك امرأة حاضت قبل رمضان ولم تعلم أن الحيض علامة من علامات البلوغ. نعم. وظنت أن علامة البلوغ هي بلوغ 15 سنة أو غيره من أنواع السن، فحينئذ لم تصم الصوم الواجب، فنقول حينئذ يجب عليها قضاء هذه الأيام لأنها قد تركتها. ووجوب القضاء هذا من الأحكام الوضعية التي تتعلق بذمة الإنسان ولو لم يكن عالما بها، وحينئذ يجب على من ترك صوم شيء من أيام رمضان لكونه لم يعلم أنه قد بلغ، يجب عليه قضاء صوم هذه الأيام.
نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعل أعمال خالصة لوجهه الكريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أشكركم أيضا أنتم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن بعض الأحكام المتعلقة بصيام رمضان. لقاؤنا يتجدد بكم في يوم الغد بإذن الله تعالى لنتحدث عن أحكام النية. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.